الذي
اليهودية والمسيحية تعتبر دين لله؟
هذا دين في وقته، في وقتهم كان دين، الحين منسوخ. ما يجوز تدين الله بالمسيحية والنصرانية، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا جاء واحد يدين باليسيحية الآن ما تقبل منه، يعد كافر. يقول ابن القيم الكتب السماوية التي بقيت كالتوراة يعني والإنجيل على قسمين، قسم محرف وقسم منسوخ. ماذا بقي؟ نعم. ايه تذكر ايه بما بدا لك؟ اذكر الله، اذكر الله. يعني قصدك اول ما يرى البيت يرفع يديه الطواف، ما في دعاء مخصوص، هذه كتيبات بدعة. اي ادعي ما بدلك، اي ادعي 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 واذكر الله بما بدلك، اي لكن لا تقيد بهذه الكتيبات. نعم اقرأ.
الذين قالوا تعالى لا يمكن ان تكون ربكم الذي خلقكم من الذين قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا،
اي مهادا، فراشا اي مهادا نستمتع فيها من غير مشقه ولا تعب كما ينام على الفراش، والسماء بناء اي سقفا محفوظا كما جاء في ايه اخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرض، وهم عن اياتها عن اياتنا معرضون، وهم عن ايش؟ عن اياتها لا معرضون، هنا معرضون. على كل حال السماء سبحان الله كأنها قبة فوقنا مبنية محكمة البناء لا ترى فيها خروق، هذا يدل على حكمة قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. والسماء بنيناها في قوله تعالى أيضا في السماء، قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم.
هل أفضل مثلا أن أجلس الحالي في بيتي وأقرأ وأسبح مثلا كثير، ولا الأفضل أروح للجماعة أدرس مع هذا صور مع جماعة تقول هذا فيه وهذا فيه؟ أقول أن العلم
طيبة. الأفضل من ذلك كله أن تذهب لمجالس العلماء وتجلس تسمع العلم وفي وقت فراغك، وقت فراغك الله يقول وإذا فرغت فانصب بالعبادة، يعني تعبد الله في الفراغ، تقرأ قرآن، سبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيها كثير من الناس كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، الصحة والفراغ. الغبن في البيع والشراء كيف يحصل؟ الخسارة. فأنت الله أعطاك صحة وفراغ، كيف تخسر إذا صرفتها في غير طاعة الله في السواليف؟ فاستغل الوقت قبل أن تموت. آمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الثلاثة أصول والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله رحمه الله: والرب هو المعبود، أي الذي يستحق العبادة. لماذا يستحق ربنا العبادة سبحانه وتعالى؟ لأن له صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى، فهو ولأنه خلقنا من العدم وأنعم علينا بسائر النعم، ولذلك احتج عليهم سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على وجوب توحيدهم لله في الألوهية، فقال للكفار ولكل من يصلح الخطاب إليه من بني آدم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي وحدوا ربكم في ألوهيته، وحدوا ربكم في ربوبيته، وحدوا ربكم في أسمائه وصفاته، واعملوا بمقتضى هذا التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات واجتناب الشبهات تقربا إلى رب البريات سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه خلقكم من العدم وأنعم عليكم بسائر النعم، فشق أسماعكم وأبصاركم وأجرى الدماء في عروقكم، وما بكم من نعمة فمن الله، فقد خلقكم وخلق الذين من قبلكم. وهذا معنى قوله والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. ثم لا بد أن تعرف ما معنى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأفعال العباد هنا المقصود بها التعبدية التي يتقربون بها إلى الله، فمنها ما يتعلق بالظاهر كالدعاء والذبح والنذر، ومنها ما يتعلق بالباطن كالخوف والرجاء والمحبة. فهذه على مقتضى هذه الآية، أي هذه العبادات على مقتضى هذه الآية يجب صرفها لرب البريات سبحانه وتعالى. القائل: يا أيها الناس، وهو نداء موجه لجميع الناس من بني آدم، اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم في الألوهية. وقد تقدم تفسير توحيد الألوهية، ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وحدوه في ربوبيته، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى المختصة به، كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والأمر والضر والنفع وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وكان هذا النوع من التوحيد يقر به كفار قريش. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، إيش يقولوا؟ لا يقولون الله سبحانه وتعالى. فوقعت الخصومة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء في النوع الأول من أو القسم الأول من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فإنه لما قال: اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، كما جاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سوق ذي المجاز: قولوا لا إله إلا الله تفلح. ورجل خلفه أحول وضيء الوجه وهو أبو لهب، كان يقول: دعوا أمر هذا الصاب، أو كما يقول. طيب، فهو لما دعا إلى توحيد الألوهية وقعت الخصومة بينه وبين قومه، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن أقر الكفار بتوحيد، مجملا بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية، والفرق بينهما قد بيناه. فإن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن يتجه العبد بعباداته الظاهرة كالدعاء والباطن كالخوف والرجاء إلى الله وحده لا شريك له. والربوبية توحيد الله بأفعاله، بأن يعتقد أن الله مختص بأفعال لا يجوز له أن يصرفها لغيره، أو أن يعتقد أن غيره يتصف بها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. فكان كفار قريش يؤمنون أو يقرون مجبلا بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. نعم، كانوا ينكرون مجملا، كانوا يقرون مجملا بتوحيد الربوبية، لكن هل أقروا بكل أفراد توحيد الربوبية؟ لا، لم يقروا بكل أفراد توحيد الربوبية. سم لي فردا من الأفراد التي يتبين من خلالها أن كفار قريش ما آمنوا بكل أفراد توحيد الربوبية، أو بتفصيلات توحيد الربوبية، أو بتفاصيل توحيد الربوبية، وإنما كان إيمانهم بتوحيد الربوبية مجمل، كاعتقاد أن الله خالق رازق إلى آخره. نعم، البعث، أنكروا البعث، والبعث متعلق بتوحيد الربوبية، والبعث متعلق بتوحيد الربوبية، كما أنهم كانوا يعتقدون أن في أصنام، أن لأصنامهم ضر ونفع، وهذا توحيد، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مستقل بالضر والنفع هو توحيد الربوبية، فكانوا يعتقدون أن لأصنامهم ضرا ونفعا. طيب، وإلا فلماذا يستغيثون بهم ولماذا يسألونهم؟ طيب، فالمقصود أنهم أقروا بمجمل توحيد الربوبية لا بكل تفصيلاته وأفراده، ولكن الخصومة وقعت بينهم وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وأيضا: اعبدوا ربكم وحدوه في أسمائه وصفاته، بأن تفردوه سبحانه بما له من أسماء، توحدوه سبحانه وتعالى بما له من أسماء وصفات، وتعتقدوا أن له أسماء وصفات خاصة به تثبتونها له سبحانه وتعالى، جاءت في الكتاب وفي صحيح السنة من غير تأويل، كتأويل الأشاعرة: استوى بمعنى استولى، أو يضحك ربنا بمعنى يرضى، ولا تعطيل كتعطيل الجهمية، يقولون الله ليس بسميع وقد قال عن نفسه سميع، يقولون الله ليس ببصير وقد قال عن نفسه بصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن غير تحريف كما مضى في قولهم: الرحمن والعرش استوى، قالوا استولى وهذا تحريف عياذا بالله، ومن غير تشبيه كتشبيه الرافضة الذين قالوا الله له طول وله عرض، ومن قال أن لله يد كأيدينا عياذا بالله. فنؤمن أو نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. قال الله تعالى في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمذهب أهل السنة والجماعة قاضبة هو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك، وهو مذهب أم سلمة أنها ذكرت ما ذكره مالك لكن قيل لم يصح عنها، وكذلك بعدها ربيعة الرأي، ومن بعدها الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، هكذا تجيب فيما ثبت من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة بجواب مالك الذي أجمع عليه السلف، ومن خالف هذا الإجماع فقد كفر. قال لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم، أي في اللغة معنى الاستواء الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه، والكيف مجهول أي كيفية هذه الصفة وهي الاستواء بالنسبة إلى الله مجهولة، فنفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال عن كيفيات الصفات كالاستواء قال الإمام مالك، والسؤال يعني عن هذا عن صفة الاستواء بدعة، لأن السلف لما كانت تنزل آيات الصفات ويسمعونها يقرون يمرونها على ظاهرها يثبتون معناها ويفوضون كيفيتها إلى الله ولا يسألوا عن كيفيتها، فمن تقرب إلى الله بالسؤال عن كيفيتها بعدهم فهو مبتدع ضال. فمن أجل ذلك بدع الإمام مالك رحمه الله من سأل عن صفة الاستواء فقال كيف يستوي الله، فقال الاستواء معلوم أي لغة، والكيف مجهول أي بالنسبة إلى الله، والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع، وأمر بإخراجه من إيش؟ وأمر بإخراجه من المسجد. فإذا عرفنا معنى قوله تعالى يا أيها الناس وهو خطاب موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيء، اعبدوا ربكم أي وحدوه في الألوهية وفي الربوبية والصفات، فلا بد أن نعرف من خالف هذه فينبغي أن تعرف من خالف هذه الآية، فلم يعبد الله أو فلم يوحد الله في ألوهيته ولم يوحد الله في ربوبيته ولم يوحد الله في أسمائه وصفاته، من خالف هذه الآية طيب فإما أن يخالف هذه الآية فتكون مخالفة فتثمر مخالفته شركا أكبر مخرجا من الملة، وذلك إذا أشرك يرحمك الله، وذلك إذا أشرك في الألوهية بأن عبد الله لكن عبد معه غيره، كأن يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، ينذر لله وينذر معه لغيره سبحانه وتعالى، فمن فعل هذا فهو مشرك حابط عمله. قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فخالف فمخالفة هذه الآية في توحيد الربوبية هي بأن يشرك في توحيد الألوهية بأن يشرك مع الله في العبادة، كان يدعو الله كما ذكرنا وينذر لله ويعبد معه غيره، كان يدعوه وينذر له لغير الله سبحانه وتعالى، فمن فعل فإن عمله حابط، ككفار قريش الذين جاء خبرهم في مرواه أبو داود في سننه، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فيلبون لله ولكن بالحج ولكن يلبون لغيره معه سبحانه وتعالى، فلم يقبل حجه. فالمقصود أن من وقع في أحد أنواع الشرك الثلاثة وهو ينقسم، والشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما شرك الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، فقد حبط عمله حجه وعمرته زكاته وصومه ولم يتقبل منه شيء. ولذلك فقل أن شروط قبول العمل ليس شرطين عند التحقيق والتفصيل، وإنما شروط قبول العمل للعمل بمقتضى قوله تعالى اعبدوا ربكم ثلاثة شروط: الشرط الأول الإخلاص المجمل وهو التوحيد، الشرط الثاني وهو الإخلاص المفصل، أن يكون لكل عمل تقوم به نية تريد به وجه الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما أوضحه الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله. فمن أخلص وتابع الرسول لكن كان في الجملة مشرك لم يقبل منه إخلاصه ولم تقبل منه متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان في الجملة موحدا ولكنه لم يخلص في العمل، رأى الخلق قصد بإظهار العبادة رؤية الخلق، فإن متابعته للرسول لا تقبل. ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان موحدا في الجملة، ومن كان موحدا في الجملة وأخلص عند إظهار العمل، طيب أخلص لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يتابع الرسول في العمل، فإنه مبتدع وقد حبط عمله ذلك ولم يتقبل منه، لما روى البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل أن أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ذاك الصحابي كان موحد في الجملة، نعم كان موحد في الجملة، نعم كان موحد، كان مخلص عندما ذبح أضحيته مخلص، لكن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية فلم يتقبل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فدل على أن من كان موحدا لله مخلصا له في تلك العبادة الخاصة أو التي تلك العبادة الخاصة أو الفرد من العبادات من أي نوع من العبادات التي يقوم بها يعني أخلص فيها ولكن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمله لا يتقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا معنى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه في ألوهيته، وحدوه في ربوبيته، وحدوه في أسمائه وصفاته، واعملوا بمقتضى هذا التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات واجتناب الشبهات تقربا لرب البريات سبحانه وتعالى. والحجة في ذلك والبرهان على هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية احتج سبحانه وتعالى بذلك على ذلك بتوحيد الربوبية، قال الذي خلقكم، أي لأنه خلقكم اعبدوه، فهذا برهان توحيد الألوهية، فإن توحيد الألوهية يتضمن طيب توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فقد قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلأنكم تعلمون أنه خلقكم من العدم وأنعم عليكم بسائر النعم فيلزمكم أن توحدوا ولا تشركوا به شيئا. طيب، فإذا تبين من هذا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكذلك يقابله الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، والشرك في الألوهية أن تصرف أحد أنواع هذه العبادة لغير الله. الثاني توحيد الله في الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، والشرك فيه أن يعتقد أن أحد، أن يعتقد الرجل أو المسلم أن أحدا يفعل كفعل الله، يضر كضر الله، يرزق كرزق الله، يملك كملك الله، يأمر كأمر الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من أفعاله، فإن هذا يكون مشرك في الربوبية. وتوحيد الصفات هو توحيد الله أو إفراده بما له من أسماء وصفات، والشرك فيه يكون بأن يعتقد العبد أن أحدا يشبه الله في خلقه أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والكفر به والإلحاد أن يعتقد أن يعطل تلك الصفة إما إلى بدل، كالأشاعرة فإنهم عطلوا الصفات عندما نفوها إلى بدل، نفوا صفة مثلا الغضب ولكن لما عطلوها إلى بدل، طيب فجعلوا الغضب إرادة الانتقام، طيب
وإما إلى غير بدل كالمعتزلة والجهمية فقالوا الله لا سميع ولا بصير، وقد قال عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن فواجب على المسلم تحقيق هذه الآية، وهي أن يطيع الله في قوله يا أيها الناس اعبدوا الله، فيحقق العبادة بأن يكون مؤمن بتوحيد الألوهية تاركا لما يضاد ذلك النوع من التوحيد، ومؤمن بتوحيد الربوبية طيب تاركا لما يضاد ذلك النوع من التوحيد، مؤمنا بتوحيد الأسماء والصفات تاركا لما يضاد هذا النوع من التوحيد الأسماء والصفات، عامل بمقتضى هذه العبادة أو هذا الأمر من فعل، عامرا بمقتضى التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب البريات، لأنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا. فقوله الذي خلقكم أي لأنه خلقكم، والذين من قبلكم أي وخلق من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصلوا على التقوى. وما هي التقوى؟ اتخاذ بينك وبين الله، بين العبد وبين ربه وقاية، بفعل المأمورات وترك المنهيات تقربا إلى رب البريات سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: أحسن ما سمعت في تقوى الله قول طلق ابن حبيب طيب الذي اتهم بالإرجاء، لكن كما قال كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان لما قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك، كما في صحيح البخاري، فإيش؟ فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فالنبي أقر الحق الذي نطق به الشيطان طيب، فقال صدقك وهو كذوب. ولا يعني أن نستعمل هذا الحديث فيما يسمونه اليوم ببدعة الموازنات، أنهم يرون الرجل إذا تكلم من أهل السنة، إذا تكلم الرجل من علماء السنة وأهل العلم منهم في مبتدع وبين بدعته وضلاله، قال لابد أن تبين حسناته، لابد أن تبين حسناته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان صدقك وهو كذوب. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السيئة وهو أنه كذاب، ذكر معها الحسنة وهو أنه صدقه، وهذا ضلال عياذا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هنا صدق الشيطان لضرورة العلم، ليبين أن هذا الذي تكلم به موافق للشريعة، وإلا لو كذبوا حتى في هذا لأدى ذلك إلى نفي شيء من الشريعة، وهو أن من قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وثم نفر منه النبي بقوله هو كذوب، وهذا يقتضي التنفير منه طيب، وهم لا يرون التنفير. فإذا على هذا نقول صدق طلق وإن اتهم بالإرجاء، لكن صدق في هذه المقولة التي لو عمل بها لنجا من الإرجاء، وهي قوله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. فهذه أحسن كلمة يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية سمعتها في معنى تقوى الله. فإن الرجل إذا عمل بطاعة الله لكن على غير نور من الله، على غير سبيل وعلى غير علم، تقرب إلى الله بالبدع، كالنصارى سماهم الله الضالين لأنهم لم يطلبوا العلم فضلوا السبيل. وإذا عبد الله سبحانه وتعالى وأطاع بالعلم لكن لا يرجو ثواب الله، يريد بطاعته الدنيا فهو مشرك، أو يريد مراعاة الناس فهو مشرك. فإذا لابد أن يستكمل هذه الثلاثة أمور في طاعة الله، في تقوى هذه الأمور ليحصل على التقوى، أن يطيع الله على نور من الله، يطلب العلم ثم يطيع الله على علم، ومع ذلك فهو يرجو ثواب الله، لا يعمل بمقتضى العلم رياء ليقال أن فلان عالم، أو ليقال أن فلان منفق، أو يقال فلان مصلي قائم ليل صائم نهار عياذا بالله، وإنما يريد بذلك أن يدخل الجنة، يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، يريد الدار الآخرة، وأن تعمل وأن تترك معصية الله على نور من الله، لأن الرجل إذا ترك معصية الله على غير نور من الله أحرم على شيء، حرم على نفسه شيء هو حلال، فابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فظن أن شيء معصية، فظن أن بعض الأشياء معصية وهي ليست بمعصية لجهله، كما سمعنا في هذا المسجد من الأعراب أو من أصله ربما من الأعراب الذين لم يطلبوا العلم، كانوا إذا استيقظ أحدهم من نومه رأى أن حراما عليه أن يقبل على وضوئه وعلى صلاته من غير أن يستنجي، فحرم على نفسه إيش؟ البدء بالوضوء أو الإقبال أو الدخول في الصلاة ولو مع وضوء إذا لم يستنجي، مع أنه ما تبول ولا تغوط مجرد أنه يقوم من النوم. فهذا أراد أن يترك معصية الله لكن على غير نور من الله، فوقع في البدعة، حرم على نفسه شيء ما حرمه عليه الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: تخاف عذاب الله، فمن ترك المعصية وتاب على نور من الله، تاب على الرسول في ترك المعصية لكن لم يتركها من أجل ثواب، من أجل خوفه من عقاب الله، تركها حتى لا يتهمه الصالحون ويتكلموا عليه، خاف منهم. طيب، فهذا لم يعمل لله وإنما هو مراعي، ترك المعصية ليحمد عند الناس. طيب، هذا مرائي، فينبغي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم، يرجو ثواب الله يخلص، وأن يترك معصية الله على نور من الله، على علم يخاف عقاب الله إذن وهو مخلص في ذلك كله ليحقق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتبين من هذا المقام أن الرب هو المعبود، أي الذي يستحق العبادة. طيب، الذي يستحق العبادة، ولكن لابد أن تفقه شيء، أنه لا ينبغي أن تفسر قول الله تعالى أن تفسر لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة أليس كذلك؟ فلا بد أن تضيف كلمة هنا حتى يتحقق معنى لا إله إلا الله، بأن تقول لا معبود حق إلا الله. ونعني بالمعبودات أن المعبودات كثيرة، ليس أن الله هو الذي شرعها، قال سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يدعو من دون الله لا برهان له به. فالمقصود أن الآلهة أو المعبودات كثيرة، وليس معنى ذلك أن الله شرع هذه المعبودات، وإنما الناس جعلوها معبودات. فلا يصح مع هذا أن تقول لا معبود إلا الله، لأن هناك عدة معبودات غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تميز فتقول لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله كذبت، فإن هناك معبودات عبدت من دون الله، لكن لابد أن تضيف كلمة حق، فيكون معنى ذلك لا معبود أي يستحق العبادة، تصرف له أنواع العبادات الظاهرة والباطنة إلا الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فليس معنى هذه الآية أن من دعا إله له به برهان، كان يكون صنعه من ذهب أو زبرجد أو فضة يقول لي برهان به أنه يعبده، ولكن لا برهان له به هذه صفة كاشفة، أي أن كل إله يدعى غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، لا برهان للإنسان له به، مفهوم؟ هذه تسمى صفة كاشفة وليست قيد، وليست قيدا. طيب، بمعنى أن لها مفهوم مخالف، وإنما هي صفة كاشفة، والوصف الكاشف لا يجعل له مفهوم مخالف. طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب، فتراها منبسطة. طيب، فليس كل موضع في الأرض عبارة عن جبال ويعني أودية صحيقة يعسر علينا الإقامة فيها، بل جعلها فراش كالفراش الممهد نستمتع فيها فنأكل ونشرب، وهذه نعمة من الله. فهذه النعمة التي ذكرنا بها الله سبحانه وتعالى هي حجة على توحيد إيش؟ الألوهية. ثم قال والسماء بناء أي فوقنا، لأن البناء يصير طيب فوق السماء بناء لأهل الأرض، طيب أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى في كتابه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. طيب وهم عن آياتها معرضون. إذن ليس طيب ليس للإنسان إذا رأى هذه النعم إلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في ألوهيته، فيصرف العبادات الظاهرة له كالدعاء والنذر والذبح، والباطلة كالخوف والرجاء له سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء، طيب أي أنزل من العلو من السحاب سبحانه وتعالى ماء طهورا، وكان في هذه الماء أو وكان في خلق هذا الماء أو الذي أنزله من السماء نعمة لنا لكم، قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، فهذه حجة على توحيد أيضا الألوهية. ثم قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي عطاء لكم، وقد قال في آية أخرى متاعا لكم ولإنعامكم سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم أندادا. ما معنى الند؟ أندادا جمع مفرده ند وهو الشبيه والمساوي. فلا تجعلوا يعني لله شركاء لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكيف تعبدوه وتعبد معه غيره؟ فهذا احتجاج من الله عليهم ليوحدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، قال ابن كثير رحمة الله عليه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، صدق. فبما أن الله خالق هذه الأشياء كالسماء والأرض والماء وغير ذلك فهو إذن يستحق العبادة، ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فبما أنه خلقكم من العدم وأنزل من السماء ماء وجعل الأرض فراشا وأخرج به من الثمرات بالماء الذي أنزله من السماء من الثمرات رزقا لكم، فوحدوه ولا تشركوا فلا تشركوا به شيئا. طيب، ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الشرك بالله، كما قال البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا فهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد وأعظم من الزنا بالجارات، وهو أظلم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذ أن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الموضع وموضع العبادة أنها مستحقة أو أنها يتجه بها إلى الله، فهي مستحقة له وحده لا شريك له. فإن وضعها في غير موضعها بأن صرفها لغير الله وقع الإنسان في أظلم الظلم بالله، في أظلم الظلم لنفسه، نسأل الله العافية. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، صدق رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. لما بيّن المؤلف رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له بيّن فيما يلي أنواع العبادة، فقال أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان جاءت مجموعة في أي حديث؟ في حديث جبريل عليه السلام، فروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني الغريب في العادة إذا جاء أو السائل في العادة إذا سأل العالم فإنه لا يعرف هذا العلم الذي يسأل عنه، فكونه يصدقه ويقره كأن عنده علم سلفا بما قال، علم سابق بما قال، هذا دعا الصحابة إلى العجب. فقال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل أن الإحسان، أن الدين هو الإسلام، والإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فهنا قال المصنف: وأنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. أخذ يعدد بعض أنواع العبادة والتي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. أنواع العبادة التي عددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالظاهر كالدعاء، وقسم يتعلق بالباطن كالخوف والتوكل والرجاء. طيب، فأخذ يعدد هذه العبادات، فكل هذه الأنواع التي سيأتي ذكرها يجب صرفها لله وحده لا شريك له، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. قال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له أو تنذروا أو غير ذلك من أنواع العبادة، لأنه قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا عموما معه غيره، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، سواء كان دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة. فما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء المسألة أن يسأل العبد ربه فيطلب منه فيقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ودعاء عبادة، طيب، ليس ودعاء عبادة كالثناء على الله سبحانه وتعالى، كالحمد له والتسبيح والتهليل، هذا يقال دعاء عبادة. فدعاء العبادة كأن يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، ارزقني عفوا، هذا دعاء عفوا. المسألة يقول فيها اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. طيب، فهذا الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله، وكذلك دعاء العبادة. فإن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء العبادة يسأل الله كأنه يسأل الله أو يرجو من الله أن يثيبه. طيب، فكأنه أو فهو يسأل الله إذا دعاه دعاء العبادة أن يثيبه على ذلك، فهو يتضمن طيب دعاء مسألة، دعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة، لأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على تسبيحه وتهليله وتحميده. مفهوم؟ نعم. ثم قال رحمه الله، والدليل قوله، ثم قال بعد ذكر الدليل وهو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف أنواع هذه العبادة الظاهرة كالدعاء والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل والخشية طيب لغير الله فهو مشرك كافر. ما الدليل؟ قال رحمه الله الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أين وجه الدلالة على أن من دعا غير الله فهو كافر؟ آخر الآية، لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون، فدل ذلك على أن من صرف نوعا من أنواع العبادات كالدعاء لغير الله فهو كافر، لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون. ثم قوله لا برهان له به، هذه هذا وصف كاشف، وليس معنى ذلك كما تقدم أن من دعا غير الله وله برهان به طيب فإنه يجوز له دعاءه، بل هذا وصف كاشف وليس له مفهوم مخالف. قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث الذي أورده المصنف سنده ضعيف، ولذلك ضعفه الترمذي وقال غريب، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا شاهد يدل على أن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. طيب، الآن نأخذ هذه العبادات عبادة عبادة ونبين كيف يكون الشرك الأكبر فيها. ضابط الشرك الأكبر في كل هذه العبادات التالية: الشرك الأكبر في الدعاء، الشرك الأكبر في الخوف، الشرك الأكبر في الرجاء، الشرك الأكبر في التوكل، بعد أن نبين معنى كل هذه العبادات. طيب، أولا عبادة الدعاء، اعلم أن الدعاء عبادة كما قال المصنف الدعاء هو العبادة، دعاء الطلب. طيب، أن ينادي حاضر قادر فهذا طيب لا يسمى دعاء تعبدي. فمتى يكون الدعاء تعبدي؟ صرفه لغير الله الشرك، إذا كان بهذين الوصفين يكون تعبديا صرفه لغير الله شرك. أولا أن ينادي غائبا، أن يكون نداؤه هذا مقرونا مع طلب، طيب فعند ذلك يكون دعاءه دعاء تعبديا صرفه لغير الله شرك، فيخرج فيكون في ذلك احتراز من دعا حاضر طيب قادر. فمن دعا حاضر طيب وطلب منه شيء فإنه يحترز بذلك من دعاء الغائب. فلا يكون شركا إذا دعا حاضرا، لا يكون شركا إلا إذا كان لا يقدر واعتقد أنه يقدر على الفعل من غير مباشرة أسباب. طيب، كأن يدعو مثلا رجلا مشلولا فيقول له اسقني ماء، فيعتقد أن له قدرة على أن يأتيه بالماء من غير مباشرة أسباب، هذا جعله ند لله، جعل هذا المشلول ند لله، فهو ولو كان حاضر، لو كان حاضر لكن لا يقدر على مباشرة الأسباب، فجعله ند من جهة أن الله وحده هو، أن الله وحده لا شريك له هو القادر على الفعل من غير مباشرة السبب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. طيب، إذن الضابط الأول للدعاء أن يدعو، الدعاء التعبد أن يدعو غائب. طيب، الضابط الثاني أن يكون دعاءه للغائب مقرون مع طلب، فيقول يا ولي الله وهو غائب في قبره مثلا، أو يا أبي وهو غائب حي أبوه لكنه غائب، انقذني أو اشفع لي عند الله، فهذا دعاء نداء تعبدي، لأنه نادى غائب نداء مقرون مع طلب، فلما صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر. إذن كي نحترز من ذلك، أي من الدعاء الشركي، لابد أن يكون الذي ندعوه حاضر قادر سامع أو سميع. طيب، فإذا انتفت أحد هذه وقعنا في إيش؟ في الشرك، بمعنى أن من دعا حاضر لكن ليس بقادر واعتقد أنه يقدر على مباشرة السبب من غير يعني أسباب ظاهرة، هذا شرك. أن ندعو أصم وهو قادر، طيب لكن لا يسمع، لكن نعتقد أنه يقدر على خلق، أنه يوجد لنفسه هيئة إيش، أو أنه يوصل السمع لنفسه من غير إذن الله مثلا، طيب فهذا قد جعل هذا السامع بهذه الطريقة ند لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن حي قادر سامع، فإذا دعونا أحد بشيء لا يقدر عليه معتقدين أنه يقدر على تنفيذ ذلك بغير مباشرة الأسباب فهو شرك. إذا دعونا غائب غير حاضر فمقرون ودعاءنا كان مطلوب مع طلب، مع مقرون مع طلب فهو شرك. إذا دعونا حاضر لكن لا يسمع، طيب كمن يأتي خبر الرسول ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع هذه الكلمة وهو ليس بقادر أصلا على أن يشفع له في دار البرزخ. طيب، فهذا مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعا حاضر لكن ليس بقادر وليس بسامع لما يقول. كمن يأتي إلى حاضر كالصنم حاضر فيدعوه فهو ليس بقادر وليس بسامع، كما قال إبراهيم لما تدعو ما لا يسمع ولا يبصر، مفهوم؟ فلا بد من استيعاب هذه الضوابط حتى نخلص من شرك الدعاء، أن يدعو حاضر طيب قادر سامع، مفهوم؟ طيب، فإذا دعا غائب هل نقول شرك؟ ما نقول شرك إذا دعا غائب؟ في تفصيل، نعم، فهذا شرك. وإذا كان ليس مقرونا بطلب ولا يعتقد أنه يسمع فهذا ليس بشرك. يقول بارك الله فيك، يعني مثلا يقول للغائب يا أبي رحمك الله يا أبي، وأبوه غائب لكن لا يقصد أن يطلب منه ولا يعتقد أنه يسمع، هذا ليس بشرك. لكن إذا اخترن معه طلب فهذا شرك، من جهة كونه اعتقد أن له سمع،
كسمع الله، لأن الغائب الذي لا يباشر أسباب السماع ليس عنده أسباب ظاهرة للسماع، فإنه لا يمكن يسمع إلا على طريقة سمع الله سبحانه وتعالى. لا جن يوصلوا له، ولا جوال ولا تليفون، كيف يسمع؟ هذا السمع لله يكون على هذا النحو. فما دعاه وهو غائب إلا لأنه اعتقد أنه سمع أو علم كعلم الله، فعند ذلك دعاه فوقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لكن بقيد أن يكون يدعوه دعاء مقرون مع طلب. طيب متى يدعوه دعاء غير مقرون مع طلب ويقع في الشرك أيضا؟ صدقت صدقت. إذا لو اعتقد أنه يدعوه الذي يدعوه يسمع أيضا، هذا وقع في الشرك الأكبر، لأنه قد يمتدعه ولا يطلب منه. كان يقول، كان يسمع رجل يقول لا تشركوا بالبدوي، لا تذهبوا تصلوا في قبر البدوي، فيريد أن يتقرب للبدوي، فلا يطلب منه شيء، لكن يقول لا تتكلم على البدوي، هذا البدوي إيش؟ رجل صالح، الصلاة في مسجده مباركة، في المسجد الذي فيه مباركة، يقول هذا وهو يعتقد أن البدوي يسمعه فيشفع له عند الله. فهذا تضمن دعاء طلب منه، لأنه ما قال هذا الثناء إلا دعاء عبادة، لكن دعاء العبادة هذا له للبدوي تضمن طلب، طلب منه أنه يشفع له مثلا عند الله إذا أثنى عليه، مفهوم؟ فلعلكم بهذه التصويرات والأمثلة طيب قد استوعبتم كيف يكون الرجل مشرك في الدعاء. نعم. مقرون، نداء مقرون مع طلب أو نداء طيب غير مقرون، هذا الشرك. نعم، دعاء العبادة. طيب أن يكون دعاء مقرون مع طلب أو دعاء ولو غير مقرون مع طلب، لكن يعتقد أن المدعو يسمع وهو غائب، مفهوم؟ أي نعم. طيب هذا دعاء، تفضل، هذا الدعاء شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أن يدعو غائبا يعتقد أنه يسمعه، أو يدعوه ويقرن دعاءه بطلب، مفهوم؟ وعليه فإن قول المصلي السلام عليك أيها النبي ليس بشرك، فقد دعا غائبا وهو النبي لكن لا يعتقد أنه يسمع، ولم يتضمن نداءه طلب. وهذا معروف عند العرب أنهم يذكرون الغائب كأنه قائم في القلب، مع اعتقاد أنه لا يسمع ولا يجيب، كما يقول اليوم الأب وهو مع عياله على المائدة رحمك الله يا أبي، يقصد الجد، ما كان أحبك، ما أعظم حبك لهذا الطعام أو لهذه الأكلة، وهو يعلم أنه لا يسمعه ومع ذلك هو غائب ولم يقرن كلامه أو نداءه بطلب، مفهوم؟ نعم. فهذا لا يقال أنه شرك في الدعاء. نعم. تؤذن هنا؟ أنا أرى أنك تؤذن في المنارة، صحيح، لأنها خربة، اطلع المنارة وأذن فيها. الثاني، العبادة الثانية عبادة الخوف. قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أولا، ما الخوف؟ الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، هذا هو الخوف. فكيف يكون الخوف توحيد؟ متى يكون الخوف عبادة ومتى يكون الخوف شرك أكبر ومتى يكون الخوف معصية؟ طيب، فاعلم أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. إما أن يكون الخوف عبادة وينقسم إلى قسمين: خوف واجب وخوف مستحب، وإما أن يكون الخوف شرك أكبر، وإما أن يكون الخوف إيش؟ محرم. ف فيكون الخوف عبادة طيب لله إذا خاف من الله طلبا أو هربا من عذابه، إذا خاف من الله هربا من عباده هذا يكون خوف عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ويتحقق به تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو خوف التعبد، فإن الله أمر بالخوف فدل على أن الخوف عبادة، فقال فلا تخافوهم وخافوني، فأمر بالخوف فدل على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. وهو إما أن يكون واجب إذا كان لترك معصية فيجب الخوف، طيب فيجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الخوف من الله حمل الرجل على فعل مستحب فهذا خوف مستحب، مفهوم؟ إذن هذا ذاك الخوف الشركي أو هذا الخوف يعني الذي ذكرناه هو خوف العبادة، إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب. الخوف من الله الشركي متى يكون؟ يكون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أصلا، ثم نعرفه بعد معرفتنا للشرك الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفتنا للخوف. فالخوف ذكرنا أنه هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك، طيب فإذا انذعر أو حصل للرجل ذعر وخوف، إذا حصل للرجل ذعر لتوقع الهلاك من قبل أحد غير الله لأنه اعتقد أن له صفة لا تليق إلا بالله، فهذا شرك أكبر في الخوف، كأن يخاف من الولي وهو مدفون في قبره أن ينقص عليه ماله أو يقتل عياله، طيب فيخافه في نفسه مع كونه بعيد عنه، فلا شك أنه ما خافه إلا لأنه اعتقد أن لو فعل كفعل الله وهو الضر من غير مباشرة سبب ظاهر، فكيف يضره في قبره؟ أين السبب؟ هذا خوف شركي. أو أعطاه صفة لا تليق إلا بالله، كان اعتقد أنه يسمع طيب فلا يتكلم عليه ويحذر من عبادته، كمن يخاف أن يحذر من عبادة البدوي خشية أن يصيبه البدوي المكروه وهو يعني ولي مدفون في القبر، فكيف يخاف منه؟ لماذا خاف منه في هذه الصورة؟ خاف منه لأنه اعتقد أنه له سمع كسمع الله. قال في النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الشرك أن تجعل الله ندا هو خلقك، فخاف من البدوي لأنه اعتقد أنه يسمع كسمع الله سبحانه وتعالى، فهذا خوف شركي مخرج من الملة، مخرج من الملة. إذا خاف، إذا حصل له الانفعال خشية ما أو يعني توقعا لما يحصل له من هلاك من ذلك المخوف منه، يعني فوصل لحالة الخوف ينظر إلى السبب. فإذا كان السبب خوفه من الله من عذاب الله هذا خوف تعبدي واجب إذا كان لترك معصية، مستحب إذا كان لفعل يؤدي إلى فعل مستحب أو ترك أو لعله يقال أو لعله يمكن يقال لترك مكروه، مفهوم؟ فإذا كان هذا الذعر أو الانفعال الذي حصل له بالذعر لتوقع الهلاك والضرر بسبب كائن غير الله سبحانه وتعالى، بسبب كائن غير الله سبحانه وتعالى، فينظر لماذا خاف منه. فإذا خاف منه لأنه يقدر على مباشرة أسباب كالسبع، فإن له مخالب وله أنياب ويقدر على الفتك به، هذه أسباب ظاهرة، هذا خوف جاهز وهو خوف طبيعي. فإذا كان ما عنده قدرة على مباشرة الأسباب، كان يكون غائب كالولي مدفون في قبره ما عنده قدرة على مباشرة الأسباب، فأعطى له صفة من صفات الله كالسمع، فاعتقد أنه يسمع أو يعلم عنه أو ويباشر ضره من قبره من غير مباشرة الأسباب، فهذا ما خاف منه إلا لأنه أعطى له فعل، صرف له فعل أو اعتقد أن فيه فعل أو صفة لا تليق إلا بالله، فخاف منه من أجل ذلك، فيكون هذا الخوف شركي يخرجه من ملة الإسلام. وأما إذا خاف من شيء لأن اعتقد فيه سبب وليس بسبب، فهذا الخوف شرك أصغر. طيب، هذا الخوف شرك أصغر لا يخرج من الملة. ولنأخذ الظلام مثلا أو مثالا على ذلك، رجل خاف من الظلام، فمتى يكون خوفه طبيعي ومتى يكون خوفه شرك أكبر ومتى يكون خوفه شرك أصغر؟ نعم، على ضوء ما سمعت أجب عن هذا المثال. نعم، متى يكون خوفه من الظلام شرك أكبر؟ خوف طبيعي، متى؟ أنه يتستر بالظلام ويؤذيه. نعم، هذا خوف طبيعي، صدقت. فقد خاف موسى، ما بشرط خوف الطبيعي أن يعتقد أن المخوف منه قادر على مباشرة السبب، مفهوم؟ نعم. فالسبع يأخذ سبب وهو الظلام ليتستر به ويقضي على الرجل، فيخاف من الظلام من أجله ستر للدواب المفترسة مثلا، فهذا خوف طبيعي. متى يكون الخوف من الظلام شيء أكبر؟ من دون الله، يعني إذا خاف من ذات شعاع، من شعاع الظلام نفسه، أنه يستقل بضره من دون الله، هذا شرك أكبر، أنه الظلام خلق من خلق الله حقيقة، لا يضر ولا ينفع، فكيف يعتقد أنه يستقل بضره؟ الظلام لا يضر بذاته ولا لا؟ متى يكون شرك أصغر؟ سبب ذاتي، نعم، أن الظلام بذاته يضر بإذن الله، لا أنه ستر للدواب، أنه بذاته شعاع الظلام هو يضر لكن بإذن الله، والظلام شعاع لا يضر، يجعله مثل الشعاع لا يضر، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. من يلخص لنا هذه المتفرقات التي ذكرناها وينظمها لنا في مكان في كلام واحد فيما يتعلق بالخوف؟ إما أن يكون عبادة كخوفنا من الله، نرجو نخاف من عقابه سبحانه وتعالى لأن له صفات تليق به، طيب، كالضر من غير مباشرة أسباب، وكالسمع الذي لا يشبهه سمع، وكالعلم الذي لا يشبهه علم، والبصر الذي لا يشبهه بصر، هذا خوف تعبد لله. وينقسم إلى قسمين، خوف واجب وهو عليكم السلام وهو ترك معصية الله خوفا منه، طيب، مستحب إذا دعا لفعل مستحب أو ترك مكروه، نعم، مثلا قد يقال إذا ترك مكروه أيضا، نعم، خوف شركي إذا كان سبب الخوف أنه كان يعتقد أن لأحد غير الله فعل كفعل الله أو صفة كصفة الله فيخاف منه من أجل ذلك، فهذا خوف شركي مخرج من الملة. طيب، شرك أصغر، نعم، كان يخاف مثلا من يمر في شارع اعتقد أن فيه نحسا كما يقول العوام اليوم، طيارة تطير به وجاء واعتقد أن الله جعله سبب لحادث وليس فيه أسباب ظاهرة، فهذا الخوف شرك أصغر لأنه اعتقد ما ليس، لأن سبب خوفه هو أنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. نعم، الرابع خوف طبيعي، نعم، أن يخاف من الشيء لأن له قدرة على مباشرة السبب كما عليكم السلام، كان يخاف من سبع فإن له أسباب الافتراس والضر، طيب، الظاهرة، هذا خوف طبيعي، كما خاف موسى فخرج من المدينة خائف يرتقب خوفا من بطش فرعون أو آل فرعون، نعم. طيب، خوف محرم، آخر شيء لم نذكره هذا، أحسنت، الذي يبعث على فعل معصية وتركه واجب خوفا من الناس، كمن يخاف من الإنكار على الناس خوفا منهم، فالله نهى عن هذا الخوف وهو معصية، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه، فقوله فلا تخافوهم نهي، والنهي يدل في الأصل على التحريم، فحرم الله على أن يخاف من غيره سبحانه وتعالى، مخافة تصد عن فعل واجب أو تدعو إلى فعل محرم، مفهوم؟ فإذا هذه أقسام الخوف التي حضرنا ذكرها في هذا المقام. نعم. ثم أن الدعاء قد ذكرنا أيضا تفصيلاته، وبعد ذلك انتقلنا إلى الخوف وذكرنا دليله. ننتقل الآن إلى دليل الرجاء. ننتقل إلى دليل الرجاء. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو الرجاء؟ الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال، قد يكون الذي يطلب هذا بعيد المنال، تنزيلا له منزلة القريب. كمن يرجو مثلا من واسطة أن توظفه في وظيفة ما، فما تعلق قلبه به إلا لأنه له قدرة على مباشرة السبب، مفهوم؟ إلا له قدرة على مباشرة السبب، فهذا الرجاء. فرجاه لأنه له قدرة على مباشرة السبب. نعم. فمتى يكون الرجاء شرك أكبر، ومتى يكون الرجاء طيب جائز؟ فيكون الرجاء شرك أكبر إذا رجا أحد غير الله لأن له صفة لا تليق إلا بالله، أو جعل له صفة أو فعل لا يليقان إلا بالله، كان رجا واسطة في توظيفه واعتقد أن هذه الواسطة تستقل بإيجاد الوظيفة له وتوفيرها من غير إذن الله، هذا الرجاء شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. أما إذا رجا حي قادر، طيب رجا حي قادر، كمن رجا شخص أن يصلح له السيارة وكان حاضر، طيب ما اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال أو هو الفاعل حقيقة، أو بمعنى أنه سخر له ذلك الرجل وبإذنه قام بتنفيذ ذلك العمل، فقال لرجل أو فرجى من رجل طيب أن يصلح له السيارة وهو حاضر قادر، طيب واعتقد أن إصلاح له السيارة بإذن الله، هذا ليس بشرك. طيب، والرجاء التعبدي لله أن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة ويعيده من النار لأنه على ذلك قادر، فمن رجا غير الله كرجائه لله فهو مشرك، كمن رجا ولي أن يدخله الجنة أو يخرجه من النار أو يشفع له من غير إذن الله، طيب، فكل هذا الرجاء رجاء شركي يخرج الرجل من ملة الإسلام. فعلى الرجل إذن أو على المسلم أن يصرف كل العبادات لله الظاهرة والباطنة، وليس لأحد أن يصرف عبادة لغير الله، لأن الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ونسكي أي ذبحي. طيب، فيجب على المسلم أو على كل الناس مؤمنهم طيب وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، أن يصرفوا العبادة لله، يجب على كل الناس مؤمنهم وكافرهم صرف العبادة لله وحده لا شريك له. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل بيان العبادات الأخرى وبيان ما يكون بها الرجل مشرك وما يكون الرجل بها موحد. فإلى لقاء آخر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اختص الله بها، يمكن أن يكون فعل من هذه الأفعال لغيره.
كان يعتقد أن أحد يضر كضره أو ينفع كنفعه أو يملك ملكه أو يعطي كعطائه سبحانه وتعالى، فهذا يكون مشركا في الربوبية، فلا تجعل الله أندادا في ربوبيته أيضا. وفي أسمائه وصفاته، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، إذا صرف صفة من الصفات المستحقة لله إلى غيره، إذا وأغنياتهم في موالدهم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم، فاعتقدوا أن للنبي صفة صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الإلهية وهي صفة علم الغيب، فهذا شرك في الصفات. وتوحيد الصفات إثبات ما أثبته الله له لنفسه من الصفات، وإفراده بذلك طيب من الأسماء والصفات، وإفراده بذلك بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل، وإن كان التحريف أوفق لمعاني الكتاب أو لما جاء في الكتاب، فلم يأتي هذا التأويل الذي يصنعه الجهمية أو هذا التأويل الذي يصنعه الأشاعرة بمعناه في الكتاب، بل جاء بمعنى أو بلفظ التحريف، بلفظ التحريف، ولم يأتي على يعني هذه الكلمة التأويل. طيب، المسألة الأخرى، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، فما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو تعريف الإسلام. وما هو تعريفه الشرعي؟ هذا تعريف الإسلام شرعي صحيح إن شاء الله، ولكن ما هو التعريف الذي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل؟ نعم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل الإسلام محصور في هذا، ولا ذكر النبي في حديث جبريل أهم أمور الإسلام، حتى قال بعض العلماء أنها أركان الإسلام، هل ذكر الإسلام كله في هذا الحديث، ولا أهم أمور الإسلام؟ أهم أمور الإسلام، ولا الإسلام كما جاء في مسلم الإمام أحمد الإسلام علانية، فمن الإسلام الغسل من الجنابة، ومن الإسلام أيضا بر الوالدين، كل هذا من الإسلام، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأمور. وانتبهوا، فليس هناك حديث يدل على أن هذه أركان الإسلام، هذا كلام بعض العلماء تفقها، بل أن القائل بأن هذه أركان الإسلام، بأن هذه أركان الإسلام، قد يشعر من سمع ذلك أنه إذا انهد ركن من هذه الأركان انهد الإسلام كله وكفر الرجل. هذه رواية عن أحمد لكنها مرجوحة. طيب، والصحيح أن هذا القول قول بعض العلماء، ولا يلزم من ترك الحج والصوم والزكاة كفر الرجل، وقد يقال أنها إذا انهدت بعض هذه الأركان لا يلزم أن ينهد البناء كله، لكن لا ينبغي فهمها على أنها أركان كالبناء، إذا انهد منها شيء انهد الباقي، لأن هذا يؤدي، هذا القول مؤدى أو يؤدي إلى تكفير تارك الحج وتارك الزكاة طيب وتارك الصوم، وهو على الراجح ليس بكافر. الدليل على عدم كفر تارك الحج وتارك الصوم وتارك الزكاة قول الصحابي الجليل عبد الله بن شقيق، ما كان أصحاب النبي يعدون شيئا تركوا كفر مثل الصلاة فقط، الصلاهم باب أولى الشهادتين. فخرج من قوله هذا تكفير تارك الزكاة تارك الصوم تارك الحج، ولقوله سبحانه وتعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم في معرض كلامي على تعذيب تارك الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمقصود أن ذكر هذه الأمور الخمسة على أنها أركان قد يشعر أن من ترك بعضها طيب يلزم منه يلزمه أن يكون كافرا، طيب من ترك بعضها كالصوم والحج، وإلا فبعض العلماء أو إسحاق بن راهوية نقل إجماعا على أن تارك الصلاة يكفر، لكن الكلام على تارك الحج وتارك الزكاة وتارك الصوم. طيب ما هو تعريف الإيمان؟ طيب إيش؟ نعم، أولا أذكر كلام الرسول فهو أرفع وأحسن كلام، خير الهدي هدي محمد. نعم، تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، نعم، بالقدر خيره وشره، هذا كل الإيمان، هذا كل الإيمان، وهذه أهم أمور الإيمان، أهم أمور الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، كما جاء في رواية أخرى: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، إما في نفس الرواية أو رواية أخرى، قال: والحياء شعبة من الإيمان. نعم، لعلها في رواية أخرى: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهي عند مسلم إن لم تخن الذاكرة. طيب، وإلا فإن الغسل من الجنابة يعتبر، وإلا الإيمان بكل ما أخبر به النبي من أشراط الساعة يعتبر من الإيمان مثلا، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأن تؤمن بأشراط الساعة وأن تؤمن بأحداث يوم القيامة، وهي من الإيمان. طيب، على ضوء ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، وقبل أن أذكر هذا السؤال، ما القول أو ما تعريف أهل العلم للإيمان؟ قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، ومذهب السنة والجماعة فيه أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال من الإيمان بدون شك في ذلك خلاف المرجعة. طيب، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ تأمل النصين الذي جاء أو النص الذي جاء فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر عن أبيه قال: قال عمر بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وتؤمن بالقدر خيره وشره ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث، فعلى ضوء هذا الحديث فرق بين الإسلام والإيمان بمعنى مجمل.
الإسلام
هذا في العلاقة بينهما، لكن أريد الفرق من جهة الصفة. نعم أحسنت، الإسلام يتعلق بالظاهر. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة طيب وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا اختص الله بها. يمكن أن تكون، يمكن أن يكون فعل من هذه الأفعال لغيره، كان يعتقد أن أحد يضرك ضره أو ينفعك نفعه أو يملك ملكه أو يعطيك عطائه سبحانه وتعالى، فهذا يكون مشركا في الربوبية، فلا تجعل الله أندادا في ربوبيته أيضا وفي أسمائه وصفاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، إذا صرف صفة من الصفات المستحقة لله إلى غيره، إذا وصف غير الله بما وصف الله به نفسه، كأن يعتقد أن النبي يعلم الغيب، كقول الصوفية في مجالسهم وأغنياتهم في موالدهم، وإن من جودك الدنيا ومرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، فاعتقدوا أن للنبي صفة صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الإلهية وهي صفة علم الغيب، فهذا شرك في الصفات. وتوحيد الصفات إثبات ما أثبته الله له لنفسه من الصفات وإفراده بذلك، طيب من الأسماء والصفات وإفراده بذلك من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل، وإن كان التحريف أوفق لمعاني الكتاب أو لما جاء في الكتاب، فلم يأتي هذا التأويل الذي يصنعه الجهمية أو هذا التأويل الذي يصنعه الأشاعرة بمعناه في الكتاب، بل جاء بمعنى أو بلفظ التحريف، بلفظ التحريف ولم يأتي على يعني هذه الكلمة التأويل. طيب، المسألة الأخرى، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، فما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، هذا هو تعريف الإسلام. وما هو تعريفه الشرعي؟ هذا تعريف الإسلام شرعي صحيح إن شاء الله، ولكن ما هو التعريف الذي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل؟ نعم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل الإسلام محصور في هذا، ولا ذكر النبي في حديث جبريل أهم أمور الإسلام، حتى قال بعض العلماء أنها أركان الإسلام، هل ذكر الإسلام كله في هذا الحديث، ولا أهم أمور الإسلام؟ أهم أمور الإسلام، ولا الإسلام كما جاء في مسلم الإمام أحمد الإسلام علانية، فمن الإسلام الغسل من الجنابة، ومن الإسلام أيضا بر الوالدين، كل هذا من الإسلام، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأمور. وانتبهوا، فليس هناك حديث يدل على أن هذه أركان الإسلام، هذا كلام بعض العلماء تفقها، بل أن القائل بأن هذه أركان الإسلام، لأن هذه أركان الإسلام، قد يشعر من سمع ذلك أنه إذا انهد ركن من هذه الأركان انهد الإسلام كله وكفر الرجل، وهذه رواية عن أحمد لكنها مرجوحة. طيب، والصحيح أن هذا القول قول بعض العلماء، ولا يلزم من ترك الحج والصوم والزكاة كفر الرجل. وقد يقال أنها إذا انهدت بعض هذه الأركان لا يلزم أن ينهد البناء كله، لكن لا ينبغي فهمها على أنها أركان كالبناء، إذا انهد منها شيء انهد الباقي، لأن هذا يؤدي، هذا القول مؤدى أو يؤدي إلى تكفير تارك الحج وتارك الزكاة طيب وتارك الصوم، وهو على الراجح ليس بكافر. الدليل على عدم كفر تارك الحج وتارك الصوم وتارك الزكاة قول الصحابي الجليل عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي يعدون شيئا تركوا الكفر مثل الصلاة فقط، أصل اللهم باب أولى الشهادتين. فخرج من قوله هذا تكفير تارك الزكاة تارك الصوم تارك الحج، ولقوله سبحانه وتعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم في معرض كلامي على تعديل تارك الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمقصود أن ذكر هذه الأمور الخمسة على أنها أركان قد يشعر أن من ترك بعضها طيب يلزمه أن يكون كافرا، طيب من ترك بعضها كالصوم والحج، وإلا فبعض العلماء أو إسحاق بن راهوية نقل إجماعا على أن تارك الصلاة يكفر، لكن الكلام على تارك الحج وتارك الزكاة وتارك الصوم. طيب، ما هو تعريف الإيمان؟ طيب إيش؟ نعم، أولا أذكر كلام الرسول فهو أرفع وأحسن كلام، خير الهدي هدي محمد. نعم، تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، نعم، والقدر خيره وشره، هذا هذا.